بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت في محاضرة سابقة أن الإمامين الباقرين عليهم السلام اتبعا في تربية تلامذتهما ليكونوا منهم شخصيات علمية تحمل رسالة أهل البيت وتقوم بتبليغها للمسلمين. ثلاث وسائل تبعوا، ثلاث وسائل: وسيلة التمرين وتحدثنا عنها بالتفصيل وضربنا بعض الأمثلة وذكرنا بعض الشواهد، والوسيلة الثانية كانت وسيلة التأليف، وذكرنا بعض الأحاديث التي رويت عن الإمامين عليهم السلام وبخاصة الإمام الصادق في حث أصحابه وتلامذته والتأكيد عليهم بالكتابة والتدوين، كتابة العلم وتدوين العلم، وهو معنى التأليف. لو أردنا أن نستمد من واقعنا الذي نعيشه لنرى ما هو أثر التأليف وما هي فائدة التأليف في الجامعات الآن، يلزم الطالب سواء كان في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه، وبخاصة في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، يلزم بكتابة البحث. يدرس مسبقا منهج البحث وكيفية كتابة البحث وإعداد الرسالة، ثم يلزم باختيار موضوع والكتابة حول هذا الموضوع تحت إشراف أستاذ. لماذا؟ هذه الأبحاث في الواقع أو التأليف يساعد كما ذكرت على حفظ الفكر وعلى تطوير الفكر. البحث فيه تحليل، فيه تعليل، فيه مناقشة، فيه نقد، فيه استنتاج وإعطاء رأي، كل هذه تساعد على تطوير العلم، وتطوير العلم فيه فائدة كبيرة جدا لتقدم الحياة. هذه الوسيلة لم يبخلها الإمامان الصادقان عليهم السلام، بل أكد عليها. ورأينا، قرأنا جملة من الأحاديث التي تدل على تأكيد الإمام الصادقين على اتباع هذه، استخدام هذه الوسيلة، وسيلة التدوين والتأليف. والآن ننتقل إلى الموضوعات التي ألف فيها، نعطي فكرة عامة ثم ننتقل إلى موضوعنا وهو التشريع الإسلامي. إذا رجعنا إلى فهارس الكتب، وأنا قلت فهارس الكتب هي الكتب التي تعنى بذكر عناوين الكتب، المؤلفات وأسماء المؤلفين، وأحيانا قد تشير إلى موضوع الكتاب. هذا اللون من الكتب نسميه بالفهرس، وذكرنا من أقدم الفهارس لدينا هو فهرس ابن النديم، ثم فهرس الشيخ الطوسي، ثم فهرست الشيخ منتجب الدين القمي، ومعالم العلماء لابن شهراشوب، وأخيرا الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ أطب وزرق الطهراني. وأيضا من الفهارس المتقدمة فهرست أسماء مصنفي الشيعة لأبي العباس النجاشي، وسمي كما قلت هذا الكتاب برجال النجاشي، وفي الواقع فهرست كتب لكن سمي برجال النجاشي لأنه عندما يذكر المؤلف يعطي رأيه في المؤلف من حيث التوثيق ولا توثيق من حيث قبول روايته أو عدم قبول روايته، من هنا سمي بكتاب بهذا الكتاب برجال النجاشي. لو ألقينا نظرة الآن على فهرست الشيخ الطوسي أو فهرست النجاشي رجال النجاشي، لرأينا أن الكتب المذكورة في هذين الفهرستين تغطي جميع حقول المعرفة التي كانت موجودة آنذاك، بما فيها العلوم اللغوية والعلوم الشرعية والعلوم الطبيعية وما يرتبط أيضا بالنواحي الاجتماعية. طبعا نحن لا نريد هنا أن نفهرس لما كتب، وإنما نعطي نماذج لنأخذ فكرة عما كتب في عهد الإمامين الصادقين في مجال الفقه وما يرتبط بالفقه، يعني في مجال التشريع وما يرتبط بالتشريع. نأخذ بعض الأمثلة الآن ونحاول أن نعلق عليها بشكل مختصر حتى نأخذ فكرة. من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أبان بن عبد الملك الثقفي له كتاب الحج، يذكر في الفهارس له كتاب الحج، وهذا الكتاب رواه عن الإمام الصادق عليه السلام. طريقة تدوين هذه الكتب قديما كيف كانت؟ هذا مما يدرس في علم المكتبات، ولكن نحاول أن نعطي هنا عنه فكرة. طريقة التأليف كانت، يعني تأليف أمثال هذه الكتب التي تذكر الآن، أن يأتي المؤلف للكتاب ويطرح مجموعة من الأسئلة على الإمام ويدون أجوبة الإمام عن تلك الأسئلة، أو يجلس في مجلس الإمام وعندما يتكلم الإمام يدون، أو عندما يسأل الإمام ويجيب عن السؤال يدون. هذه الطريقة التي كانت مألوفة، بعضهم قد يزيد عليها، يأخذ عن الراوي الذي روى عن الإمام مباشرة، شخص حضر بخدمة الإمام وروى أحاديث عن الإمام ترتبط بالجوانب الفقهية أو غير الفقهية، والتقى به شخص آخر وقال له أنا أروي عن الإمام بشكل مباشر كذا وكذا، أيضا يدون. هذا كانت طريقة التأليف بهذه الكيفية. فعندما نقول كتاب الحج لا يعني أن هذا الكتاب استوعب واشتمل على جميع ما يرتبط ب الحج من أحكام وتشريعات ومسائل، لا، قد يكون مجموعة أحاديث، مجموعة أسئلة وأجوبة. مثال آخر، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، أيضا من رواة الإمام الصادق، يعني ممن يروون الحديث عن الإمام الصادق، له كتاب في الحلال والحرام. كتاب في الحلال والحرام يعني مجموعة أحكام شرعية مختلفة الموضوعات. هذا عندما نقول في الحلال والحرام يعني مجموعة من الأحكام الشرعية موضوعاتها مختلفة، لكنها لا تخرج عن كونها أحكاما شرعية، ولذا يعبر عنها في الحلال والحرام. أيضا قد تكون هذا الكتاب غير مبوب، وفي الغالب قديما كانت الكتب غير مبوبة، قد تأتي مسألة ترتبط بالصلاة إلى جنب مسألة ترتبط بالبيع وهكذا. هذا لون من التأليف الذي كان آنذاك. مثال آخر، الأسود ابن حزين المزني له كتاب العتق. كتاب العتق أنت معروف كان الرقيق بحق الوقت منتشر، والإسلام عمل على القضاء على الرقيق بأن فتح أبواب كثيرة للعتق وسد أبواب الرق إلا باب الأسرة، فأيضا كان من الموضوعات التي تبحث لأنها موضوعات مبتلى بها اجتماعيا، يعني الموضوعات التي تشكل ظاهرة اجتماعية. فهذا الراوي يبدو أنه جمع الأحكام، كل الأحكام أو بعض الأحكام التي ترتبط بالعتق ودونها بمجموعته. ثابت بن شريح الصائغ الأنباري، نسبة إلى الأنبار، والأنبار منطقة في العراق تقع غربي بغداد، وأنجبت كثير من العلماء هذه المنطقة، علماء في اللغة وعلماء في الشريعة. له كتاب في أنواع الفقه. لما نقول أنواع الفقه يعني أبواب الفقه، عن مصطلحات قديما ما كانت مستقرة، وكل ما يمر الزمن كل ما يستقر، يعني يتجه المصطلح إلى الاستقرار، إلى أن يأخذ استقراره في فترة من الفترات أو في عهد من العهود. فأنواع الفقه هنا، الفقه ليس له في الواقع أنواع، وإنما يراد من أبواب الفقه، يعني الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، في بعض الأنواع. هو جمع أحاديث ترتبط بأحكام بعض أبواب الفقه أو بعض موضوعات الفقه، وسمي بهذا الاسم. معاوية بن عمار الدهني هذا من الرواة المشهورين والمعروفين والمكثرين في الرواية، له كتب أكثر من كتاب. كتاب الصلاة، مجموعة أحكام ترتبط بالصلاة. كتاب يوم وليلة، هذا التعبير نجده موجودا بكثرة في عهود الأئمة عليهم السلام. فلان له كتاب يوم وليلة، فلان له كتاب يوم وليلة، حتى أصبح هذا العنوان، عنوان يوم وليلة، مصطلحا أو ما يشبه المصطلح. يراد بهذا التعبير الصلاة اليومية وما يرتبط بالصلاة من آداب وسنن، يعني من مستحبات، أدعية وأذكار وتعقيبات، يعني ما يقوم به المسلم المكلف في يومه وليلته من الصلوات الواجبة والمستحبات التي ترتبط بالصلاة من الأدعية والأذكار والأوراد وما إلى هذا. كتاب الحج أيضا هذه مجموعة، لعله مجموعة أحكام في الحج. وكتاب الطلاق مجموعة أحكام في الطلاق، والطلاق من الظواهر الاجتماعية المعروفة التي ورد فيها أحاديث كثيرة في أحكامها. هذا الراوي يبدو أنه جمع كل الأحكام أو بعض الأحكام التي ترتبط بالطلاق. كتاب الدعاء، الدعاء له أهمية عند المسلمين وفي الأديان عموما، الأديان الإلهية، ولا أقول السماوية كما قلت، لأن التعبير بالسماوية أنها نازلة من السماء وأن الله في السماء، وهذا تعبير مسيحي، ومع الأسف أنه استورد من المسيحية، وقد يمتقي مع رأي بعض الفرق الإسلامية كالسلفية الذين يؤمنون بأن الله جالس على كرسي عرشي أو على العرش أو على الكرسي، لكنه لا يلتقي مع اعتقادنا بأن الله ليس له مكان. فمن هنا أقول الأديان الإلهية، الدعاء موجود في كل الأديان الإلهية ومؤكد عليه ومندوب إليه بشكل مؤكد، يعني مستحب استحباب مؤكد. والأئمة عليهم السلام أعطوا اهتمام كبير للدعاء، يعني الأدعية التي رويت عن الأئمة عليهم السلام هي أكثر بكثير مما رويت عن غيرهم من علماء وعباد وزهاد المسلمين. الإمام زين العابدين وحده روي عنه ما يقرب من 200 دعاء. فالدعاء له اهتمام عند الأئمة على الإنسان. من هنا نجد كتاب يؤلف في الدعاء، يعني مجموعة أدعية، يعني ليس هو بحث، يعني هذا الكتاب ليس هو بحثا في الدعاء، وإنما هو مجموعة أدعية. يقول أروي عن الإمام الصادق أنه قرأ بعد الصلاة بهذا الدعاء، أنه قنت في صلاته بهذا الدعاء، أنه في الحج كذا، فمجموعة الأدعية التي سمعها من الإمام أو من الإمامين ودونها في الكتاب هذا. كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السلام، تاريخيا أمير عليه السلام استشهد في الكوفة ودفن فيما يعرف بالنجف الآن، وما كانت ذاك الوقت تعرف بالنجف ولا كانت هناك مدينة، وإنما كانت تعرف بظهر الكوفة، وأخفي قبره خوفا من جور الأمويين. وفي أيام الإمام الصادق، من قبل أيام الإمام الصادق، من حين ما دفن الإمام، كان الشيعة سرا يتعاهدون زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام لئلا ينسى فلا يعرف. ومن هنا أنه موقع القبر نقول يعني ثبوت أن هذا الموقع هو قبر أمير المؤمنين ثابت بالتواتر، لأنه الشيعة كانوا يتعاهدون سرا زيارة هذا القبر، يعني الكبير يعرف الصغير وهكذا جيل بعد جيل. في عهد الإمام الصادق اشتهر القبر، ويبدو أنه رفعت السرية عن زيارة قبر الإمام، وأصبح يزار. ومن زاره الإمام الصادق عليه السلام، من زاره قبل الإمام الصادق الإمام زين العابدين عليه السلام، وزيارة أمير الله التي تنسب إلى تروى عن الإمام زين العابدين، فكل إمام يزور قبر أمير عليه السلام يزوره بزيارة مخصوصة هو الإمام ينشئها، وتحفظ هذه الزيارة وتدون وتروى. فالذي يظهر أن هذا الكتاب يجمع بعض الزيارات التي رويت لأمير عليه السلام أو لقبر أمير عليه السلام. علي بن أبي حمزة البطائن الكوفي من الرواة المعروفين المشهورين والمقتدين أيضا، له أكثر من كتاب، منها كتاب الصلاة، أحكام ترتبط بالصلاة قد تكون شاملة لكل فروع الصلاة وقد تكون لبعض فروع الصلاة. كتاب الزكاة كذلك، أحكام ترتبط بالزكاة قد تكون شاملة وقد تكون غير شاملة. كتاب جامع في أبواب الفقه، يعني هذا كتاب شامل لكل أبواب الفقه، هذا معنى كلمة جامع، يعني يجمع كل أبواب الفقه. تعبير هذا قديم، لابد أن نتعود على لغة القدماء، اللغة العلمية للقدماء التي هي إما أن تكون مصطلحات أو تكون تعابير. عندما نقول مثلا أريد أن أوضح شيء ينفعكم في قراءة التراث، عندما نقول لغة الفقه أو لغة أصول الفقه مثلا أو لغة المنطق، لغة لعلم من العلم ننسبها. مثلا عندما نقول لغة الفقه، ماذا نعني بكلمة لغة الفقه؟ نعني بلغة الفقه التعابير والمصطلحات التي تدور على ألسنة الفقهاء عندما يتكلمون بالمسائل الفقهية أو عندما يبحثون في الفقه. هذا لما نقول لغة العلم، يعني اللغة، المصطلحات والتعابير التي يستعملها العلماء في ذلك العلم. ففي يعني كلمة جامع من المصطلحات أو ما يشبه المصطلح التي تعني أن هذا الكتاب شامل لكل الأبواب. لما نقول كتاب جامع في أبواب الفقه، يعني شامل لكل أبواب الفقه. كتاب أيضا مؤلفات البطائني، كتاب التفسير. قد يقال أن التفسير غير التشريع، قلنا لا، أن القرآن مصدر التشريع، وهناك 500 آية هي في الأحكام الشرعية، فالتفسير يشمل هذه الآيات فيدخل التفسير من جاء من هذا الجانب في التشريع. حريز أو حريز ابن عبد الله الأزدي السجستاني، لاحظ هنا اللقب أزدي السجستاني، أزدي منسوب إلى الأزد، والأزد من أكبر القبائل العربية في منطقة اليمن، تمتد من اليمن إلى عمان، يعني هذا الساحل تمتد فيه هذه القبيلة من اليمن إلى عمان، وأزد اليمن وأزد عمان هي نفسها قبيلة واحدة لكن امتدت، ومنها غامد وزهران الموجودة الآن في جنوب الجزيرة. فهو نسبة الآن عربي من حيث النسبة القبيلة، قبيلة الأزد عربي. سجستان بلد أعجمي ليس بلد عربي. كيف يكون هذا؟ أحب أن أوضح هذا عندما تقرؤون في كتب الرجال. قد يكون الرجل هو أزدي أصلا، يعني هو من أزد، من قبيلة أزد، ولكن ذهب إلى سجستان، أو ذهبت أسرته هناك ونشأه هناك، أو هو نفسه ذهب إلى هناك واستوطن ونسب إلى سجستان، فهو عربي لكن نسب إلى بلاد أعجمي، ما لأن أسرته كانت هناك، أو لأنه هو نشأ هناك، أو لأنه سكن هناك فنسب. وقد يكون هو سجستاني، يعني هو أعجمي ونسب إلى هذه القبيلة بالولاء، يعني والى شخصا أزديا منتسبا إلى هذه القبيلة، وعادة المولى ينسب إلى مولاه. كلمة مولاه في اللغة العربية من الأضداد في اللغة، تستعمل للسيد وتستعمل للعبد، فعندما أقول المولى ينسب إلى مولاه بهذا المعنى، يعني العبد ينسب إلى سيده. الموالي، هؤلاء الأعاجم كانوا يلقبون في العهد الأموي بالموالي. لماذا كانوا يلقبون بالموالي؟ لأنه عندما يدخل البلاد العربية، والبلاد العربية كانت في العهد الأموي لا تزال الروح القبلية موجودة فيها، يعني الإسلام جاء ليقضي على هذه القبلية، لكن الأمويين عادوا بهذه القبلية مرة ثانية. فالأعجمي الذي يأتي يحتاج إلى أن يستند إلى قوة تدفع عنه في هذا المجتمع، فيذهب ويوالي شخص بارز في قبيلة من القبائل، فإذا والى نسب إليه. فهذا الشخص قد يكون أعجميا سجستانيا من سجستان، ووالى أزديا ونسب إليه. كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا من تراجمهم في كتب الرجال. هناك كتب الرجال عندما تترجم تقول عربيا صريحا، أو أزدي بالنسب، أو أزدي بالولاء. هناك يعني في كتب الرجال عندما يترجم لهؤلاء يكشف عن هذا الشيء، فأنا أردت أن أنبه له، لأنكم ستتعاملون مع كتب الرجال حتى تنتبهوا دائما كيف يكون النسبة عربية وغير عربية. له لهذا الرجل الأزدي كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، ربما تكون أحكام من يعني شاملة أو غير شاملة في هذه الموضوعات. أيضا له كتاب النوادر. النوادر كما ذكرت سابقا موجودة كتب النوادر في كل العلوم التي كانت موجودة آنذاك، العلوم اللغوية على اختلافها والعلوم الشرعية على اختلافها. وتعني النوادر الموضوعات التي لا تندرج تحت عنوان واحد، موضوعات مختلفة لا يمكن أن تؤطر بإطار موضوع معين، فتعطى عنوان النوادر. نادرة يعني مفردة، هذا معنى مقصود النادرة هنا. عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي، أيضا هذا من الأرواة، عن أبناء أبي شعبة هم من الكوفة وليسوا من حلب، لكن كان بعضهم يتجر إلى حلب،
وأخذ هذه النسبة إلى حلب واشتهروا بها أكثر من اشتهار نسبتهم إلى الكوفة. فعندما نقول ابن أبي شعبة الحلبي يعني لا يعني أنه من حلب، لكن الشهرة غلبت، كلمة حلب غلبت على كلمة كوفة. يقول هذا النجاشي في كتابه عنه: كان يتجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وإلا هم من الكوفة، من بيوت الشيعة المعروف بالكوفة، ومرأة ذكرناه في البيوتات التي ذكرها السيد بحر العلوم في رجاله. ثم يقول هو النجاشي: وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، يعني مذكور في كتب الرجال ومعروف. أيضا يقول النجاشي: صنف الكتاب المنسوب إليه، كتاب عبيد الله، وعرضه على أبي عبد الله الصادق، أيضا ظاهر من الظاهر في التأليف آنذاك. قد الراوي يدون الأحاديث التي سمعها من الإمام، ولكن لا يعرضها على الإمام، وقد يدون ويعرض على الإمام، أو يكون له شيء من التنظيم في الأحاديث أو التعليق على الأحاديث ويعرض على الإمام. هذا المؤلف ابن أبي شعبة الحلبي عرض كتابه على الإمام الصادق وصححه له الإمام الصادق. من هنا، لأن الكتاب عرض على الإمام الصادق وصحح من قبل الإمام الصادق عليه السلام، أخذ أهميته عند الشيعة، فاستنسخ كثير هذا الكتاب ورجع إليه كثيرا كمرجع أساسي. وأيضا في الإجازات، يعني سلسلة الروايات التي تذكر أو الرواة التي تذكر في الإجازات، أيضا ذكر هذا الكتاب. يقول مثلا هذا المجيز: أني أروي كتاب ابن أبي شعبة عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي شعبة عن الإمام الصادق مثلا. فالإمام الصادق له كلمة كتقريض لهذا الكتاب، كثناء على هذا الكتاب، قال عند قراءتي، هذا كلام النجاشي: أترى لهؤلاء مثل هذا؟ قل: هل عند الآخرين من المذاهب الأخرى عندهم كتاب يشبه هذا من حيث القيمة العلمية له كمؤلف وككتاب؟ ثم يقول النجاشي: وقد روى هذا الكتاب خلق، يعني كلمة خلق يعني عدد كبير، كلمة خلق عندما تستعمل في لغة القدماء تعني عدد كبير، عدد كبير. وقد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد الله المؤلف، والطرق إليه كثيرة، الطرق اللي تذكر في كتب الإجازات وفي كتب الحديث، طرق يعني أسانيد الرواية، أسانيد الرواية المتصلة بالكتاب، هذا معنى الطرق. حفص من رواة الكوفة أيضا من المحدثين المشهورين، رواة المشهورين، له كتاب يشتمل على 170 حديث أو ما يقرب من هذا، يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام ودونها في كتابه. حكم ابن مسكين الكوفي أيضا هذا من الرواة المعروفين، له كتاب الوصايا، والوصايا موضوع موضوعات الفقه وباب من أبواب الفقه. كتاب الطلاق أيضا موضوع موضوعات الفقه. كتاب الظهار أيضا هذا موضوع موضوعات الفقه. حمدان بن إسحاق الخراساني له كتاب علل الشرايع، أيضا من الجوانب التي كان يهتم بها أهل البيت أن يذكروا فوائد التشريع. علل الشرايع يعني حكم، المقصود من العلل هنا الحكم والفوائد من التشريع، فكانوا يحدثون عن حكمة تشريع هذا الحكم، وهذه الحكمة تسمى علة، يعني كلمة علة لا يراد منها العلة الفلسفية، وإنما يراد منها هنا الحكمة والفائدة. عندما نقول علل الشرايع يعني الحكم والفوائد من تأليف هذه، من تشريع هذه الأحكام. حيوا له كتاب كتاب نوادر، وأخذنا فكرة عن كتاب النوادر. حماد بن عيسى الجهني هذا من الرواة أيضا المعدودين، له كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب مسائل التلميذ، عنونه بهذا العنوان، وأنا سأقرأ العبارة وأشير إلى بعض الفوائد التي ترتبط بالموضوع. روى النجاشي بإسناده، طبعا النجاشي دائما عندما يذكر شيء في كتابه يرويه رواية، يقول أروي عن فلان عن فلان قدامه هكذا، حتى ذكر اسم كتاب أو اسم شخص أو أي قضية. يعني التأريخ قديما كان يقوم على أساس من الرواية، والرواية تعني الإسناد، يقول هذا المؤرخ أروي عن فلان عن فلان أن فلان له كتاب اسمه كذا، أو أن فلان ألف الكتب التالية، فبإسناده يعني بروايته بطريقه. عن الحسن بن فضال أنه قال لرجل يقرأ عليه كتاب حماد في الصلاة اللي أشرنا إليه، قال أحمد بن الحسين رحمه الله رأيت كتابا فيه عبر، يعطي موضوعات الكتاب، فكرة عن الكتاب وما يحتويه الكتاب، عبر ومواعظ وتنبيهات على منافع الأعضاء من الإنسان والحيوان. هذا ما يدل أنهم كانوا يكتبون في مختلف حقول المعرفة التي كانت موجودة آنذاك، وفصول من كتاب التوحيد وترجمته. كلمة ترجمة هنا الآن ترجمة تعني عندنا النقل من لغة إلى لغة، كلمة ترجمة قديما كانت تعني هذا أيضا، النقل من لغة إلى لغة، لكن إذا جاءت في هذا السياق بالذات تعني العنوان. عندما نقول وترجمته أو ترجمة هذا الكتاب يعني عنوانه اسمه، وترجمته مسائل التلميذ يعني عنوانه اسمه مسائل التلميذ، وتصنيفه يعني تصنيف. هناك فرق قديما نستعمله بين التصنيف وبين التأليف. التأليف أن تجمع من الكتب الأخرى وتؤلف بين هذا الذي تجمعه وفق خطة بحث، نسميه تأليف. التأليف، كلمة تأليف جاءت من أنك تؤلف بين المعلومات التي جمعتها من المراجع والمصادر وفق المنهج الموجود أمامك أو الذي تتبعه. التصنيف لا، التصنيف هو أن الإنسان يعطي آراءه، نتائجه الفكرية، آراءه، هذا نسميه تصنيف، لأنه الآراء هذه من عنده لم يجمعها من الآخرين. وفرق، إذا كان الآخرين نسميه تأليف، إذا كان من عنده يعني إذا كان الفكر مأخوذ من الآخرين يسمونه تأليف، إذا كان الفكر ليس مأخوذا من الآخرين وإنما هو من عند المؤلف نفسه يسمونه تصنيف. هذا المسائل، مسائل التي عنوت مسائل التلميذ، مصدرها كان الإمام الصادق عليه السلام، يعني الإمام الصادق هو حدث بهذه الأحاديث، ولذا يقول تصنيفه عن جعفر بن محمد الصادق، يعني هذه المسائل التي قالها يعني كفكر هي للإمام الصادق. ووظيفة هذا حماد هو التدوين، وظيفته التدوين كانت. بعد هذا أعود إلى كلمة مسائل أوضح ماذا يراد منها. وتحت الترجمة يعني تحت العنوان، قلنا كلمة ترجمة تعني العنوان، عنوان الكتاب مكتوب هكذا بخط الحسين ابن أحمد ابن شيبان القزويني، مكتوب بخطه ماذا مكتوب؟ التلميذ، هذا العبارة المكتوبة، التلميذ حماد بن عيسى. يعني لما قال مسائل التلميذ، أي تلميذ هذا؟ نريد أن نفهم التلميذ، فقال تحت هذا التلميذ حماد بن عيسى، يعني كان نريد يقول التلميذ هو حماد بن عيسى، وصاحب المسائل هو الإمام الصادق، ولا قال تصنيفه. وهذا الكتاب له لحماد بن عيسى، يعني هو الذي قام بجمع أحاديثه عن الإمام الصادق، وهذه المسائل سأل عنها جعفرا وأجابه. شوف كلمة مسألة هنا، كلمة مسألة معناها سؤال، سأل يسأل سؤالا ومسألة، هذا من حيث اللغة. ولكن لأن أكثر الآراء والأقوال والأفكار المدونة في العلوم هي من نوع السؤال والجواب، يسأل ويجاب عن السؤال، سم الجواب مسألة أيضا. لاحظ الآن في، وهذا يتضح تماما في الرسائل العملية للفقهاء في المتون الفقهية، مسألة وليس مسألة معناها سؤال، لكن المطروح تحت هذا العنوان ليس بسؤال، وإنما المطروح جواب، فكأنه سئل وأجاب عن السؤال. فغلب عنوان مسألة على الجواب، وأصبح نستعمل الآن كلمة مسألة على كل شيء فكري، كل نتيجة فكرية نسميها مسألة، كل قضية فكرية نسميها مسألة. فمن هنا يعني هذا شيء. ثم يذكر رواية عمه. من هذه خالد ابن أبي كريمة الكوفي له نسخة أحاديث، النسخة هذه اللي عدد لما نقول نسخة أحاديث أيضا هذه من التعابير العلمية أو مصطلح يشبه المصطلح، مثلا إذا لم يعرف موضوع الأحاديث أو هو لم يعنون هذه الأحاديث بعنوان نقول له نسخة أحاديث، يعني نسخة كتاب، هذا معنى كلمة النسخة هنا يراد منها كتاب في الأحاديث. رواها عن الإمام الباقر عليه السلام. رفاعة بن موسى الأسدي أيضا من الرواة له كتاب في الفرائض. كلمة الفرائض هذه الآن من المصطلحات الفقهية في الفقه السني، كلمة الفرائض يراد منها المواريث، عندما يقولون الفرائض المواريث. في الفقه الشيعي تستعمل في الغالب كلمة الفرائض بالصلوات اليومية الواجبة، صلوات الخمس اليومية الواجبة. قد تستعمل في موضوع الميراث كلمة فرائض في المواريث التي شرعت في القرآن الكريم، يقولون فريضة وسنة، فريضة يعني شرعت بآية قرآنية، شرعت في القرآن الكريم، سنة شرعت في الحديث. فهذه كتاب فرائض قد يكون هذا وقد يكون هذا. سعد ابن طريف الإسكاف الكوفي له رسالة أبي جعفر إليه، كأنه الإمام الصادق بعث إليه برسالة فيها أحكام وغير أحكام، محتفظة بهذه الرسالة. ويقول قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أجلس فأقص وأذكر حقكم وفضلكم، من خلال رسالة أو غير رسالة. قال عليه السلام وددت أن على كل 30 ذراعا قاصا مثلك. الإمام يشجع على يعني نشر العلم وبخاصة فكر أهل البيت عليهم السلام. أيضا من المؤلفين سعيد بن الجهم اللخمي الكوفي، كتاب في أنواع من الفقه والقضايا والسنن. قلنا كلمة أنواع هنا يراد منها موضوعات مختلفة، أبواب مختلفة من الفقه. القضايا الأحكام، القضاء الدعاوى والمرافعات التي تكون عند الحاكم وعند القاضي ويحكم بها، هذا نسميها قضايا. السنن الآداب والمستحبات، هذه يطلق عليها السنن. ظريف ابن ناصح هذا له أكثر من كتاب، منه كتاب الديات هذا المشهور، من الكتب المشهورة والمنقول عنه في كتب الفقه وغير كتب الفقه. كتاب الحدود، الحدود من العقوبات الإسلامية المعروفة في الشريعة. النوادر، قلنا عن مع النوادر أصبح معروف، كتاب جامع لكل أبواب الحلال والحرام. كلمة جامع يعني شامل أو مشتمل على كل أبواب الشرع الحلال والحرام. عبد الله ابن سنان ابن طريف له أيضا كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم وليلة، هو كتاب في الصلاة لكن عرف بعمل يوم وليلة، ربما لاشتماله على المستحبات الأدعية والأذكار الأوراد ما شاكل. كتاب الصلاة الكبير، إنه كان عنده كتاب صلاة، الثاني سمي بكتاب الصلاة الكبير، ذا كان يعرف بيوم وليلة، هذا سمي كتاب الصلاة الكبير لأنه يبدو أنه أوسع من الأول. كتاب في سائر الأبواب من الحلال والحرام، كلمة سائر في اللغة لاحظوا الآن، سائر تعني الباقي، يعني لو ذكرنا تلميذ من التلاميذ الموجودين الآن مثلا في الفصل، قلنا فلان يحضر درسه غدا، ثم ننبه الآخرين ما هي وظيفته، نقول وسائر الطلاب ليس عليهم أن يحضروا الدرس غدا، سائر يعني بقية الطلاب، هذا في اللغة. لكن في الاستعمال بعض أحيان الاستعمال الاجتماعي يغلب على اللغة، يعني ما هو مدون في المعاجم اللغوية على يعني اللغة. في الاستعمال الاجتماعي كلمة سائر أصبحت تعني الكل، تستعمل بمعنى الكل، سائر يعني كل هكذا. فلما يقال كتاب في سائر الأبواب يراد منه هنا جميع الأبواب، إنه ما ذكر باب حتى نقول هذه الأبواب البقية ونعبر عنها سائر، من هنا نحمل على المعنى كما هو يعني مستعمل لدينا الآن. علي ابن رآب الكوفي هذا من الرواة المشهورين، له كتاب الديات، والديات معروفة يعني في هذا القصاص والديات، كتاب الوصية والإمامة، هذا لعله يبدو يختص بالعقائد يعني في الخلافة، أن هناك وصية من النبي للإمام وموضوع الإمامة. من المؤلفين عباس بن زيد المدني مولى جعفر بن محمد الصادق. ولما نقول كلمة مولى هنا قلنا كلمة مولى تعني السيد وتعني المسعود العبد أو القادم، هذا كان في خدمة الإمام، ولذا يقال مولى الإمام جعفر. له أحاديث في نصها يرويها عن الإمام الصادق، يبدو أنه هذا كان بخدمة الإمام، فكل ما يسمع من حديث كان يدون هذا الحديث، ولم يعنون هذه الأحاديث بعنوان، ولذا عبر عنه نسخة كما ذكرنا سابقا. عمر بن محمد بن يزيد الكوفي بياع السابري، السابري نوع من الثياب كانت تسمى بهذا الاسم، حتى الآن الثياب لها اسماء. له كتاب في مناسك الحج وفرائضه وما هو مسنون من ذلك، يعني واجبات الحج ومستحبات الحج ومواضع الحج، سمعه كله من أبي عبد الله، يعني ما مروي في هذا الكتاب كله مروي عن الإمام الصادق. مؤلف آخر هو غياث التميمي، كتاب في الحلال والحرام، قلنا حلال والحرام شامل يعني أحكام شاملة. الفضل البغدادي كتاب يوم وليلة، وقلنا يوم وليلة يعني الصلاة وما يرتبط بالصلاة من مستحبات أدعية وأذكار وغير ذلك. محمد بن قيس البجلي الكوفي، وتقدم أن أشرنا لهذا فيما سبق، له كتاب قضايا أمير المؤمنين، يعني أمير عليه السلام كان يتولى القضاء في الكوفة، وكان هؤلاء يدونون هذه القضايا لأنها أحكام هذه القضايا ويرجع إليها. روى هذا الكتاب عن الإمامين الباقرين عليهم السلام، محمد بن مسلم الثقفي أو الطائفي أو القصير كما يلقب أو الكوفي، له كتاب 400 مسألة في أبواب الحلال والحرام، قلنا مسألة تعني كما تقدم ليس السؤال. محمد بن علي بن، كان هناك عبيد الله، هذا محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي له كتاب في الحلال والحرام. معاوية ابن وهب، بقي شيء قليل، معاوية ابن وهب البجري له كتاب فضائل الحج، يعني فضيلة الحج يعني ثواب الحج. منصور بن حازم البجري الكوفي كتاب أصول الشرائع. كلمة أصول الشرائع طبعا هو يقصد هنا الشرائع يعني التشريعات الإسلامية، مو شرائع جمع شريعة حتى تدخل في الشرائع الإلهية الأخرى، لا، يقصد التشريعات الإلهية، لأن كتاب الشرائع الذي يدرس عندكم في الفقه هو لا يستعرض أحكام الشرائع الأخرى غير الإسلام، وإنما يستعرض أحكام الشريعة الإسلامية وفق مذهب أهل البيت. التعبير تعبير الشرائع يعني تشريعات مقصود هنا. أصول لعله فيه قواعد عامة هذا الكتاب، كما ذكرنا سابقا أن العلم عليهم السلام كانوا يعطون هؤلاء قواعد عامة حتى يستفيدوا منها في تنمية موهبة الاجتهاد لديهم، القدرة على الاستنباط، تنمية القدرة على الاستنباط عند هؤلاء. فقد يكون هذا فيه شيء من القواعد التي ترتبط في التشريع في الفقه. كتاب الحج، مسعد الربعي له كتاب في الحلال والحرام. المفضل بن عمر أيضا على من المشهور المعروفين كتاب يوم وليلة، وقلنا أنه ما هو المقصود من كتاب يوم وليلة، علل الشرائع وما هو المقصود من علل الشرائع. مشمع الناشري له كتاب الديات، قدما أشرنا إلى شيء من هذا. مصبح أو مصبح العجلي له كتاب السنن، السنن يعني المستحبات والآداب، هذا معنى السنن. كتاب الجمل، حرب الجمل، وهيب الجريري كتاب في الشرائع، يعني في الفقه هذا معنى في الشرائع، وكتاب في تفسير القرآن. هشام بن حكم هذا المتكلم المعروف والذي تحدثنا عنه سابقا كثيرا، علل التحريم، يذكر أسباب التحريم وحكم التحريم وفوائد التحريم. كتاب الفرائض، قلنا الفرائض هي تعني معنيين، قد يكون هذا المعنى وقد يكون ذلك المعنى. أبو بصير الأسدي أيضا كتاب يوم وليلة، كان اهتمام يبدو كبير في هالجوانب لاهتمام الإسلام بالصلاة اليومية. الدهني، يونس الدهني أو الدهني له كتاب الحج، ويعقوب بن سالم الأحمر له كتاب في الحلال والحرام. إلى هنا نكون قد أخذنا فكرة عن التأليف في عهد الإمامين الصادقين، يعني هذا المذكور ليس هو كل ما ألف في عهد الإمامين الصادقين، وإنما نأتي بعد هذا نشير إلى كمية ما ألف. هذا لإعطاء فكرة أن الإمامين الصادقين عليهم السلام استخدم هذه الوسيلة، وسيلة التأليف لحفظ الأحكام الشرعية ولتطوير هذا العلم ولرفع من مستوى كفاءة وقدرة هؤلاء التلامذة في مجال الاجتهاد. بعد هذا إن شاء الله في المحاضرة الآتية ننتقل إلى الوسيلة الثالثة والأخيرة من وسائل التربية هنا، وهي التوثيق، والحمد لله رب العالمين.